الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من كتاب الحج من عمدة الأحكام لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. كداء بالفتح، وكداء بالضم، وكدي ثلاث مناطق. أما كداء فهي الثنية العليا التي دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من المدينة، وأما كداء فهي الثنية السفلى التي خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرافه إلى المدينة، وأما كدي فما زال معروفا إلى الآن وفيه مواقف، وهو إلى جهة اليمن. وكثير من معالم مكة قد تغيرت على مسمياتها المعروفة في الزمن المتقدم، ومع ذلك هنالك كتب ألفت في هذا الباب، ربما ما يسمى بأطلس الحديث النبوي أو أطلس السيرة النبوية، وإن كانت كلمة أطلس كلمة أعجمية، إلا أنهم يريدون به تحديد أماكن السيرة المذكورة في الحديث. وإذ نعرف هذه الأماكن ليس على المعرفة التي يتخذها الصوفية ومن إليهم بالتبرك بها والدعاء فيها، فإنه لا يجوز التبرك إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما جعل الله عز وجل فيه بركة، كشرب ماء زمزم والدعاء وشهر رمضان مبارك بصيامه وقيامه وليلة القدر ليلة مباركة. والبركة هي وضع الخير الإلهي في الشيء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، قد يكون هذا في فتح مكة، وقد يكون في حجة الوداع، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة بعد الهجرة إلا في الفتح وفي حجة الوداع وفي عمرة الحديبية، عمرة القضية، وفي العمرة التي في من الجعرانة بعد منصرفه من حنين. واستدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على أنه يستحب للحاج والمعتمر أن يدخل من كداء ويخرج من كداء، والصحيح في هذا ما تقدم بيانه في الدرس السابق من أن الإنسان يدخل من المكان الذي هو أسمح له، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل ويخرج من هذين الموطنين لفضيلة فيهما، ولكن دخل وخرج منهما لأنهما أسمح في خروجه ودخوله، والدين مبني على اليسرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. قوله: من الثنية العليا التي بالبطحاء، ليس المراد بها ما تعلم الآن ببطحاء قريش، فهذه ليست على طريق المدينة، بل هذه عكس طريق المدينة. وكثير ما يظن الناس أن بطحاء قريش هي البطحاء التي كانوا يعذبون فيها بلال وغيره من الصحابة، والذي يظهر أن البطحاء هنا هي جهة الأبطح، وهي جهة غزة، جهة الغزة وما بين، كذلك الحجون ونحو ذلك من المناطق، وتسمى الآن بالمعابدة. وخرج من الثنية السفلى لا لفضيلة فيها كما تقدم، ولكن لأنها أسمح في خروجه، فهكذا يستحب للداخل والخارج إلى الحرم أن يسلك السبل التي يسهل عليه بها الوصول إلى بيت الله والخروج منه من غير مشقة على نفسه أو مشقة على غيره، لا سيما الرجل المتبوع. ينبغي أن يراعي أحوال من يتبعه، فإنه إذا اهتم بنفسه دون غيره لربما حطمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من السباقين والمسارعين في هذا الباب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. هذا الحديث فيه ما تقدم التبويب عليه من دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت العتيق. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وهذا ثابت، وصلى فيه وهذا ثابت، مع اختلاف بين أهل العلم فيه. فإن ابن عباس رضي الله عنه ينقل عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت، وإنما دخل ومر بجوانبه. والذي نقله ابن عمر عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بالبيت ومر بجوانبه ثم صلى ركعتين بين العموديين اليمانيين، فلما خرج من البيت صلى وقال: هذه قبلة، هذه القبلة. هذا حديث ابن عباس، لا يمانع أنه صلى كما في حديث ابن عمر، والمثبت مقدم على النافي. ولعل أسامة بن زيد رضي الله عنه أراد نفي لم يصلي صلاة مفروضة، أو أنه ما رآه يصلي. وأما بلال فأثبت أنه صلى ركعتين، ولعلهما نافلة، وهذا هو المشهور. فإن العلماء يقولون: لا يجوز صلاة الفريضة داخل البيت، وإنما يصلى خارجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه القبلة. والبيت له عدة أسماء: البيت، والكعبة، والبنية، وبيت الله، وغير ذلك من الأسماء. والألف واللام في البيت للعهد الذهني أو الذكري، لكنه للذهن أقرب. وأسامة بن زيد هو الحب بن الحب، ابن أم أيمن بركة، أمه كانت مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في القرآن أحد باسمه غير زيد بن حارثة رضي الله عنه. وبلال هو ابن رباح، وأمه حمامة، كان عبدا حبشيا اشتراه أبو بكر رضي الله عنه واعتقه بعد أن بلغ الأذى به مبلغا عظيما بسبب تعذيب قريش له. وكما قال عبد الله بن مسعود: ما منا من أحد إلا وأتاهم إلى ما أرادوا إلا بلال. وعثمان بن طلحة لعله سادن البيت والله أعلم، فأغلقوا عليهم الباب حتى لا يحطمهم الناس، لأن الناس يحرصون على دخول البيت والصلاة فيه. ولو رأيت الآن ما يقع فيما يسمى بالحجر، حجر إسماعيل سمونه هكذا، من تزاحم الناس وتدافعهم للصلاة فيه، والصلاة فيه سنة، فهو من البيت وهو من الكعبة، ويجوز للإنسان أن يصلي إلى أي جهة فيه، إلا أنه ينبغي أن يراعي أحوال الناس، لأنه لو استدبر البناء لربما صاحوا فيه وربما ضربوه وشتموه إلى غير ذلك من المعاني التي يفعلها العوام. ولهذا الأمر لم يستلم من البيت إلا الركن اليماني والحجر الأسود، لأن بقية الأركان لم تبنى على قواعد إبراهيم عليه السلام. والسبب الذي جعل قريش يجعلون لمكة بابا حتى يتحكمون في الداخل والخارج، بل إنهم زادوا على ذلك أنهم أغلقوا الباب الغربي وتركوا الباب الشرقي. وإلى الآن إذا رفع ستار الكعبة تشاهد أن لها بابا غربيا، ورفعوه حتى يمنعوا من دخولها الضعفاء ولا يدخلها إلا من أرادوا، وكان إذا أراد الضعيف أن يدخلها جعلوه يتعلق حتى إذا قارب الارتفاع ودفعه بعضهم ثم يتضاحكون عليه. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويجعل لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ويلصقهما بالأرض، لكن لعل الله عز وجل أراد رحمة الأمة بعدم هذا الأمر، وإلا لوقع الشيء العظيم من الدهس والقتل وغير ذلك. فلو تأملت حال الناس حول الحجر الأسود والحطمة التي يفعلونها الآن لتعجبت، فكيف إذا وجد البابان وجعله أحدهما يدخل والآخر يخرج؟ حتى وإن وجد العساكر ووجد غيرهم فإن الناس يحطمون ولا يبالون. قال: فلما فتحوا كنت أول من ولج في حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنه على معرفة السنن التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تخلف الفاضل عن بعض المواطن، فقد تخلف عن هذا الموطن أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ممن هو أفضل ممن دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فلقيت بلالا فسألته، فيه السؤال عن العلم، وفيه الرواية بالواسطة، إذ أنه لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأجابه، وفيه تهيب الصحابة رضي الله عليهم من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قبول خبر الواحد العدل خلافا لما سلكه المعتزلة والخوارج ومن إليهم. وفيه قبول خبر الثقة، فإن عبد الله بن عمر أخذ من قول بلال، قوله هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأسوة به، ولأن الخير في هديه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال نعم، بين العمودين اليمانيين، والكعبة مبنية على 6 أعمدة، وإلى الآن مع البناء الجديد ما زالت فيها الأعمدة. وهي بيت عظيم، يعني ربما قريب من 11 مترا في قريب منها أيضا في 10 أو نحو ذلك، فهي بناء عظيم. وآخر بناء بنيت في عهد الدولة العثمانية، ثم جددها الملك فهد رحمه الله بدون نقض لحجارتها وصخورها، وإنما نقض منها بعض الأجزاء الداخلية ثم جددت، وهي مبنية بالحجارة والرصاص، أي أن الذي يربط بين الحجارة هو الرصاص المذاب. ومع ذلك في آخر الزمان يأتي ذو السويقتين ويخربها حجرا حجرا. نكتفي بهذا، وإن كنا نريد أن نزيد لكن نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.